بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الأربعاء،
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام أخرى للنجاسة، هذا من البحوث المهمة باعتبار أنه فيه موارد هي محل للابتلاء، وهو ما يجلب من بلاد الكفر من الأشياء، سواء كانت من الأشياء التي تؤكل أو الأشياء التي لا تؤكل. مثالها مثال الأدوية مثلا كما يذكر المصنف، والدهون مثلا، وبالنسبة إلى اللحوم كذلك. هناك إذا توجد أشياء تشترط فيها الطهارة، وتوجد أشياء لا تشترط فيها ماذا؟ الطهارة. المصنف في الفتوى الأولى يتطرق إلى الأشياء التي لا تشترط فيها الطهارة. الآن إذا استورد المسلمون أشياء لا ترتبط أو لا يرتبط استعمالها بالطهارة، مثلا بالنسبة إلى الأدوية، بالنسبة إلى البقوليات، الحبوب، الحنطة، الشعير، القماش، هذه الأشياء لا يشترط فيها ماذا؟ الطهارة. يعني أقصد من الطهارة، الطهارة مثلا كالتذكية بالنسبة إلى اللحوم. فهنا في هذه الحالة إذا استورد مثل هذه الأشياء من بلاد الكفر، فهل نحكم بالطهارة أو نحكم بالنجاسة؟ المصنف يذكر دليلين على جواز استعمال هذه الأشياء وإن كانت مستوردة من بلاد ماذا؟ من بلاد الكفر. الدليل الأول شوية راح نخالف الكتاب. الدليل الأول هي رواية ابن سنان، عبد الله ابن سنان. نقرأ الرواية بعد ذلك نقرب الاستدلال. يقول ابن سنان: سأل أبي، يعني سنان، أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال له الأب للإمام عليه السلام: إني أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي، يرجع الثوب، فأغسله قبل أن أصلي؟ استفهام يسأله، يعني هل أقوم بغسله قبل استعماله للصلاة؟ فقال الإمام أبو عبد الله عليه السلام: صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك. من أجل شنو؟ من أجل ذلك، من أجل أنه يشرب الخمر أو يأكل لحم الخنزير. فإنك، فتحوا لنا قوس، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. إذن بناء على هذه الرواية يتبين ماذا؟ ها أخوان، يتبين أن الأشياء هذا كافر، هذا ذمي. شنو الفرق بين أن يكون في بلدك هو هذا الذمي وبين أن يكون في بلاد الكفر؟ فإذا يتبين أن الأشياء التي لا يشترط فيها الطهارة، يعني لا يشترط فيها التذكية، لا نبني إلا على طهارتها، إلا إذا علمنا أن هذه الأشياء ماذا؟ هذه الأشياء يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها الطهارة، يعني يشترط فيها التذكير كاللحم، وهذه راح تجينا. زين، قربونا الاستدلال بهذه الرواية. الإمام عليه السلام من خلال هذه الرواية يقول لنا اجر الاستصحاب، جريان الاستصحاب، جريان الاستصحاب في هذا المورد، لأننا نعلم بأننا قد أعرنا هذا الثوب، ونحن على علم، ونحن على علم بأنه كان طاهرا. ثم شككنا بلا ريب أركان الاستصحاب تامة، أركان الاستصحاب، ومع تمامية أركان الاستصحاب في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة نستصحب طهارة هذا الثوب. واضح إلى هنا؟ سؤال: إذا بقينا نحن وهذه الرواية بعد ماكو خصوصية بالنسبة إلى أنه هذا المطلب يشير إلى شيء معين أو أنه يشير إلى شيء غير معين، مو قلنا فتحوا لنا قوس؟ يعني هذا يكون مختصا بالثوب؟ ها أخوان، يكون مختصا بالثوب؟ لو يمكن التعميم، الإمام علل لنا الحكم، لو ما علل لنا الحكم، علل الإمام لنا الحكم أن الأشياء ما دام تعلم أنها طاهرة كانت بيدك، إذن بعد علمك بطهارة هذه الأشياء تستصحب الطهارة، إلا إذا علمت بأنه قد نجسه. فإذن إذا كان الكافر في بلادنا ونعلم بأن الأشياء التي هي بيده كانت مذكات، أو أن الأشياء التي بيده لا تشترط فيها التذكية، ولا نعلم بحرمتها ولا نعلم بنجاستها، الإمام شو يقول؟ استصحب اعتمادا على ماذا؟ سؤال والجواب عليه. فرض الرواية فيما إذا كان ماذا؟ إذا كان الكافر في بلادنا ونحن أعرناه ثوبنا. قولوا وياي زين. وإذا جاءت الأشياء من الغرب، إذا جاءت الأشياء من بلاد الكفر، بعد هذا مو ثوبك وأنت أنطيت، هي هذا شيء جاءك من ماذا؟ جاءك من الغرب. فما هو الحل هنا؟ بعد هاي الرواية تنفعنا ولا ما تنفعنا؟ ها؟ ما تنفعنا. ليش ما تنفعنا؟ لأن الرواية في يا مقام، في مقام جريان الاستصحاب، والإمام علل على مستوى الاستصحاب. فماذا نصنع للأشياء القادمة من الغرب؟ نتمسك بأصالة الطهارة. واضح؟ لأنه تقول هذا شيء تعلم بطهارته لو تشاك بطهارته، تعلم بنجاسته لو شاك بنجاسته، شاك بنجاسته، شاك بطهارته، فماذا تجري؟ تجري أصالة الطهارة، يعني كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. فإذا في داخل بلادنا ونحن أعرناه، الرواية تقول تمسك بالاستصحاب، في داخل بلادنا أو خارج بلادنا وجاءت الأشياء نتمسك بمن؟ نتمسك بأصالة الطهارة. الفكرة صارت واضحة؟ زين. أنت قبل شوية قلت أن الرواية تشير إلى أن المسلم إذا أعار ثوبه إلى الكافر ثم شك أنه يغسله ما يغسله، الإمام قال لا، إلا أن تعلم بأنه قد نجسه. هذا التعليل يفرق به أنه بين أن تكون أنت قد أعرته، وبين أن يأتي إليك، قل وياي، وبين أن يأتي إليك من الغرب الشيء من دون الإعارة، يعني
لا تعلم طهارته
اي هذا مو اي زين.
من يجي
لا اريد من الروايه اخوان، احنا مو قلنا الامام علل الحكم، انطاك قاعده ولا ما انطاك قاعده؟ يعني تبني وهو طاهر، تبني على طهاره الاشياء حتى تستيقن ماذا؟ أنه قد نجسها. لا فرق بين أن يكون هذا في داخل بلادنا أو خارج بلادنا. التعليل، ألم نقل أن التعليل يلغي الخصوصية؟ الآن الإمام عليه السلام أو مثلا الطبيب يقول لك لا تأكل الرمان لأنه حامض، علل لك الحكم لما علل لك الحكم. التعليل ماذا يفيد؟ إلغاء خصوصية المورد. والتعليل عادة يشير إلى نكتة ارتكازية موجودة في ذهن العقلاء، فالتعليل يوضح لك شنو. الآن مثلا من تقول الحديد لابد أن نصنع كذا 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 لأنه يتمدد، من عللت جاي تشير إلى نكتة، إلى نكتة التمدد، وهذه النكتة ماذا؟ مرتكزة في أذهان العقلاء. إذن التعليل فائدته أنه يشير إلى النكتة المرتكزة في أذهاننا، والتعليل يلغي خصوصية المورد. الآن نقول الإمام عليه السلام علل الحكم لو ما علل الحكم، إذن مدام علل إذن ناظر إلى هذا المورد لو ناظر إلى قاعدة عامة، ناظر إلى قاعدة عامة. فكرة صارت واضحة؟ إذن ما دام الإمام سلام الله تعالى عليه قد أشار إلى قاعدة عامة، إذن بعد ما عندنا مشكلة أن قولوا ياي أنه لا فرق في هذه الرواية بين أن يكون الشيء الجائي إليك من خارج بلاد المسلمين أو من داخل بلاد المسلمين إذا كانت من يد الكافر. نقرأ هذا المقدار إخوان. والمستند في ذلك أما الحكم بالطهارة في الأدوية ونحوها فلأصالة الطهارة، لا تنسى التعليق زين، ويمكن استفادة ذلك أيضا من روايات متعددة كصحيحة عبد الله بن سنان سأل أبي أبا عبد الله قرين الرواية وغيرها. انتهينا من الفتوى الأولى. إذن نهاية الفتوى الأولى، إذا كانت الأشياء لا يشترط في استعمالها الطهارة، بمعنى أن طهارتها لا تكون متوقفة على التذكية، ففي هذه الحالة يجوز استعمالها إما بناء على تمسكنا بأصالة الطهارة أو بناء على تمسكنا برواية عبد الله بن سنان التي أثبتت الاستصحاب. إذن بهذين الدليلين. فكرة صارت واضحة؟ زين. الفتوى الثانية، هذه هي المهمة، ديش واضحة، الأدوية الكذا هذا كلش واضح، الحبوب، القماش واضح لا تشترط فيه التذكير، قطن وكذا زين. المهم ما يشترط فيه ماذا؟ التذكية. يعني لا يصح لنا أن نقوم باستعماله إلا إذا ذكي، فإذا ذكي يجوز استعماله، أما إذا لم يذكه. يعني الآن مثاله الدجاج الذي يأتينا من البلدان زين، اللحم، لحم الغنم أو اللحم الذين يأتينا من بلدان الكفور، الدجاج واللحم هو محل الابتلاء هذا زين. هذه نبني على نجاستها، نبني على طهارتها، وما هو ماذا؟ وما هو الحل في ذلك؟ الجواب على ذلك، نحن إذا شككنا في اللحم سواء كان لحم الدجاج أو كان لحم الغنم أو البقر أو الكذا، شكنا في هذا اللحم عندما يؤتى به من بلاد الكفر بمن نشك؟ نشك زين، يعني نتمسك بأصالة عدم التذكية، هذا هو الأصل. شيخنا، ما هو المراد من أصالة عدم التذكية؟ بينا سابقا ما هو المراد من أصالة عدم التذكية. تقول هذه الدجاجة اللي هي الآن مذبوحة، هذه الدجاجة تعلم علما يقينيا بأنها سابقا عندما كانت حية لم تكن مذكات، ووقعت عليها ووقع عليها الموت، ولا نعلم أن موتها بسبب شرعي أو موتها لا بسبب شرعي، ماذا تستصحب؟ تستصحب عدم التفكير، لأنه معلوم وأنت شاك أنها ذكيت أو لم تذكر. فهنا نتمسك بأصالة عدم التذكية ونثبت ماذا؟ ونثبت أنه هذه الدجاجة حرام أكلها لأنها غير ماذا؟ غير مذكرات. اعتمادا على تمسكنا بمن؟ بأصالة عدم التذكير. زين، الآن نقول أنت إذا أثبتت أصالة عدم التذكير، أثبتت أصالة عدم التذكير، هنا نقول صحيح الدجاجة التي بين أيدينا حكمنا أنها غير مذكات، وإذا كانت غير مذكات فهي ماذا؟ فهي ميتة. إذا كانت ميتة فهي نجسة. إذا كانت نجسة فهي ليست بي، يعني لا تحل لنا. فإذا بناء على هذا الكلام الذي يأتي من الغرب نشك في تذكيته فنستصحب عدم التذكية، وإذا استصحبنا عدم التذكية فقد ثبت أنها ميتة، والميتة موضوع علما للنجاسة، فهم لا يصح أكلها، وكذلك هي ماذا؟ هي نجسة. فكرة صارت واضحة إلى هنا؟ زين، سكوت. قد تقول كما أننا أثبتنا أصالة عدم التذكية، أثبتنا أصالة عدم التذكية، ومن خلال إثبات أصالة عدم التذكية ماذا أثبتنا؟ أنها ميتة، وكونها ميتة موضوع علما للنجاسة. عوفوا أصالة عدم التذكية، نجي للنجاسة. هذه الدجاجة سواء كنت شاكا في تذكيتها أو شاكا في طهارتها، الطهارة مشكوكة لو ما مشكوكة؟ مشكوكة. احنا قبل شوية احنا ما جاي نتحدث الآن بالنسبة للدجاجة عن من؟ عن كونها مذكات أو غير مذكات، وإنما نريد أن نتمسك بأن الدجاجة عندما جاءت إلينا من بلاد الكفر شو تقول؟ هذه طاهرة لو نجسة، تتمسك بمن؟ بأصالة الطهارة، فتحكم عليها بأنها ماذا؟ أنها طاهرة. نسلم أنها غير مذكات، ما عندنا مشكلة بالتذكية، واضح، لكن مشكلتنا وين؟ بالطهارة، أنها نجسة لو مو نجسة، نتمسك بأي أصالة؟ بأصالة الطهارة. فمن جهة نثبت أنها مثلا غير مذكات، لكن من جهة هي طاهرة، هذا بيانه. أو لا تريد أن تقول أننا كما نشك في تذكيتها كذلك كما نشك في عدم تذكيتها كذلك نشك في تذكيتها؟ إذن نفس التذكية معلومة لو مشكوكة؟ فإذن إذا كانت التذكية مشكوكة وأنت تمسكت بالاستصحاب، يعني ما عندك علم بأنك أو بأن الدجاجة غير مذكات، عندك علم لو عندك استصحاب؟ ها؟ عندك استصحاب. فإذا كان عندك استصحاب إذن أكو مجال لأن نتمسك بأصالة الطهارة لو ماكو مجال؟ ها؟ ها اكو مجال نتمسك بأصالة الطهارة، لأنه أنا ما عندي علم أنها غير مذكات، وإنما عندي استصحاب أنها غير مذكات. لو كان عندي علم أنها غير مذكات بلا ريب، عدم التذكية يثبت لنا أنها ميتة، وهم بالعلم، والميتة تقع موضوعا للنجاسة. هذا فيما إذا قلنا أنه عندنا علم بأنها غير مذكات، ولكن أنا شاك في التذكية فاستصحبت عدم التذكية. إذن باعتبار أن الاستصحاب مو علم، فهنا بعد أكو مجال لأن أتمسك بأصالة طهارتها؟ لو ماكو مجال، يوجد مجال لأن أتمسك بأصالة الطهارة. هنا يقول المصنف، يقول أصالة عدم التذكية تكون حاكمة على أصالة الطهارة. أعيد، أصالة عدم التذكية تكون حاكمة على أصالة الطهارة. واضح لو نعيد؟ واضح. أول مرة خلينا نوضح شنو الحكومة، نوضح ما هو المراد من الحكومة. أخوان، نقول بالنسبة إلى الحكومة، المراد منها أن يوجد لدينا دليلان متكافئان ولم يصلا إلى مرحلة التعارض المستقر، وإنما وصلا إلى مرحلة التعارض غير المستقر. فإذا وصلنا إلى مرحلة التعارض غير المستقر، فيكون أحد الدليلين موسعاً أو مضيقاً لموضوع الدليل الآخر. هذه الحكومة، وهذه التوسعة والتضييق في موضوع الدليل الآخر توسعة وتضييقة اعتبارية تنزيلية تعبدية. فهنا نقول إن أصالة عدم التذكية الاستصحاب يكون حاكما على أصالة الطهارة، يكون حاكما على أصالة الطهارة بأن يضيق موضوع أصالة الطهارة. فأصالة الطهارة تشمل ما كان مشكوكا ابتداء، فتشمله أصالة الطهارة. أما موردنا لا تشمله أصالة الطهارة، لأن دليل الاستصحاب يعني أصالة عدم التذكية ضيقت موضوع أصالة الطهارة. فإذا أصالة الطهارة تشمل مثلا الرطوبة الواقعة على ثوبك، لكنها لا تشمل ما كان مشكوك التذكية. فإذا أصالة الطهارة لا تكون شاملة للموارد المشكوكة التذكية. إذا تبين أن هذا الدليل أو أن أصالة عدم التذكية ضيق موضوع أصالة الطهارة. قدرت أوضح الفكرة؟ لو أعيد ببيان آخر، الحكومة يشترط فيها النظر، يعني أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم. وهنا أصالة عدم التذكية بلا ريب ناظرة إلى أصالة الطهارة. كيفية هذا النظر، هذا النظر كيفيته هكذا، يعني نقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، لأن الأصل هنا أصل سببي، والأصل هنا أصل مسببي، والأصل السببي يكون حاكما على الأصل المسببي. لماذا أصبحت أصالة عدم التذكية أصلا سببيا؟ لأننا نقول أن سبب شكنا في الطهارة، تقول إذا كان مذكات فهو طاهر، إذا لم يكن مذكات فهو نجس. فإذا الطهارة إلى من رجعت؟ رجعت إلى التذكية وعدم التذكية. بينما لا نقول أنها إذا كانت مذكات فهي طاهرة، إذا لم تكن مذكات فهي نجسة. هنا نقول هيك ما نقول، إذن فقط هنا، إذن هذا يعود إلى هذا وهذا لا يعود إلى هذا، إذن هذا صار أصل مسبب، هذا أصل سببي وهذا أصل مسببي. فإذن هنا نقول الأصل السببي يكون حاكما على الأصل المسبب، فنقدم هذا على هذا. بعد لا تقول أنه هنا نستطيع أن نتمسك بأصالة الطهارة، بل عندنا أصالة عدم التذكية يكون حاكما على أصالة الطهارة. إذن هنا ما يأتي من لحم من الغرب بعد نتمسك بأنه طاهر لو ما نتمسك، يعني هم لا هو طاهر ولا هو شنو يجوز أكله. واضح إلى هنا؟ إعادة كلامنا إلى هنا بناء على رأي المشهور، بناء على رأي المشهور، حيث ذهب المشهور إلى أن اللحم إذا لم يكن مذكى فهو ميتة، فلا فرق عند المشهور بين أن يكون اللحم غير مذكى وبين أن يكون ميتة. من تقول هذه الدجاجة غير مذكات يعني شنو؟ من تقول ميتة يعني شنو؟ غير مذكات. هذا كلام من؟ هذا كلام المشهور. وكلام المشهور ساقنا إلى أن أصالة عدم التذكية تكون حاكمة على أصالة الطهارة، لأنه هنا نقول المشهور لا يرى وجود فرق ما بين ماذا وماذا، بين عنوان عدم التذكية وبين عنوان الميتة، ما يشوف أكو فرق المشهور. ولذلك وصلنا إلى هذه النتائج. يعني قل وياي، يعني اللحم لا يجوز أكله ونجس وليس حلالا، واضح؟ ولكن السيد الخوئي عنده إبداع في هذا المطلب، وقد تقدم في بحث الميتة. فيقول السيد الخوئي، يقول السيد الخوئي رحمه الله، يقول يوجد عندنا عنوانان، يوجد عندنا ماذا؟ عنوانان. العنوان الأول هو عنوان عدم التذكية، والعنوان الثاني هو عنوان الميتة. وعنوان عدم التذكية هو عنوان عدمي، وعنوان الميتة عنوان وجودي، عنوان وجودي. أنتم يا أيها المشهور قلتم بأصالة عدم التذكية، يعني باستصحاب عدم التذكية نثبت أن هذا الحيوان ماذا؟ ميتة، لأنكم لا تفرقون ما بين عنوان عدم التذكية وبين عنوان الميتة. المشهور يرى وحدة العنوانين، من تقول عدم التذكية يعني ميتة، من تقول ميتة يعني ليس مذكى. السيد الخوئي يقول عدم التذكية عنوان عدمي والميتة عنوان وجودي، ونحن بالاستصحاب ماذا أثبتنا؟ عدم التذكية، وباستصحاب عدم التذكية أثبتنا عنوانا عدميا، وبالعنوان العدمي، هذا كلام السيد الخوئي، وبالعنوان العدمي كيف نثبت الميتة التي هي عنوان وجودي؟ الميتة عنوان وجودي لو موجودي، وعدم التذكية. إذا تريد تثبت الميتة بالاستصحاب، باستصحاب عدم التذكية، ايش تحتاج؟ تحتاج أن تتمسك بالأصل المثبت، والأصل المثبت في الاستصحاب وفي الأصول العملية ليس حجة. فكرة صارت واضحة؟ فإذن السيد الخوئي يقول هذا اللحم ثبتنا به فقط شنو؟ أنه ليس مذكى، ثم شككنا أنه نجس لو طاهر، يقول نتمسك بأصالة الطهارة، فهو من جهتين لا يجوز أكله، من جهتين هو طاهر، من جهة هو نجس، عفوا، من جهة لا يجوز أكله، لكنه من جهة هو ماذا؟ هو طاهر. وهاي الفتوى التي نقلناها سابقا، يجوز شرب المرق من دون أكل لحم الدجاج المستورد، لأنه الدجاج طاهر ولا ينجس ما يلاقيه، أما أكله لا يجوز أكله لأنه أصالة عدم التذكية. شيخنا شو تضحك؟ نتيجة غريبة؟ ليش غريبة؟ زين أخوان، خلينا نقرأ هذا المقدار. وأما عدم الحكم بالطهارة، علق طهارة ما يستورد من البلدان الغربية مما تشترط فيه الحلية والتذكية والطهارة، فيما يشترط في حليته التذكية. وأما عدم الحكم بالطهارة، وأما عدم الحكم فلأصالة عدم التذكية، فلأصالة عدم التذكية. خلي فارزة واسكت شوي. وأصالة عدم التذكية الحاكمة على أصالة الطهارة، يعني بعد نقدر نتمسك بالطهارة لو ما نقدر؟ ما نقدر، لأن أصالة عدم التذكية حاكمة على ماذا؟ زين، أجل، نعم، ذلك المن اسم إشارة، أحسنت، أن أصالة عدم التذكية تكون حاكمة على أصالة الطهارة. نعم، أجل، ذلك يتم على مسلك المشهور. شنو مسلك المشهور؟ أنه لا يرى وجود فرق ما بين العنوانين. وأما على المسلك الآخر فيحكم بالطهارة دون الحلية. ارجعونا إلى صفحة 139، نقطة 14، فتوى 14، لقيتوا أخوان؟ راح أقرأ كلام سيد أخوي، وقلنا هذا تقدم البحث مفصلا في مبحث الميتة. وأما وجه الرأي الآخر فهو أن موضوع النجاسة عنوان ماذا؟ الذي هو شنو؟ عنوان وجودي، لأن الميتة هي عبارة عما زهقت روحه بسبب غير شرعي، بخلاف حرمة الأكل، فإن موضوع حرمة الأكل ما هو؟ فبأصالة عدم التذكية شن ثبت؟ حرمة الأكل، لأن موضوع الحرمة ما هو؟ وإحنا ثبتنا عدم التذكية عن طريق من؟ الاستصحاب. يقول تثبت الحرمة دون النجاسة. ليش يا سيدنا الخوي أنت فصلت بين حلية الأكل وبين طهارة؟ يقول إذ باستصحاب الأمر العدمي لا يثبت الأمر الوجودي. يا هو الأمر العدمي، يا هو الأمر الوجودي. يقول إلا يعني إذا أردنا أن نثبت العنوان الوجودي بواسطة العنوان العدمي إلا بناء على حجية الأصل المثبت. زين شوية صبرا. أما إن موضوع حرمة الأكل عدم التذكية فلقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم وما أكل السبع إلا ما ذكيت. زين. وأما موضوع حرمة الصلاة في أجزاء الميتة ففي موثقة ابن بكير فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله إذا علمت أنه ذكي. هذا واضح. وأما إن موضوع النجاسة هو الميتة فلعدم الدليل على ترتبها على غير المذكى ويكفي في ذلك أو يكفي ذلك لإجراء أصالة الطهارة عند الشك ماذا في التذكية. أنت عالم بالتذكية لو شاك بالتذكية شاك. إذن بعد أكو مجال لأن نتمسك بأصالة الطهارة لو ماكو مجال يا أخوان أكو مجال. الفكرة صارت واضحة. عندنا سؤالين فكرون بهن منا إلى يوم السبت. بس السؤال الأول راح أجاوبه والثاني عليه. بالنسبة إلى أنت مو قلت خلصنا البحث ها خلصنا سؤال. أنت مو قلت أن أصالة عدم التذكية تكون حاكمة على أصالة الطهارة؟ ها؟ شنو رأيكم هاي الحكومة؟ روح العلم الأصول. بس اصحاب امارة شيخنا. لا كلام الشيخ دقيق. يريد يقول يتم تتم الحكومة الا بناء على رأي السيد الخوئي لان السيد الخوئي عند الاستصحاب امارة فتتم الحكومة. زين من لم يبني على ان الاستصحاب امارة هذا الحكومة تتم له ما تتم؟ حكومة الأصل السبب على المسبب تتم له ما تتم؟ عشان واضح السؤال لو أعيد. إذن يتبين هذا الكلام على رأي سيد الخوي يكون تاما هاي الحكومة، أما على رأي غير سيد الخوي محل كلام. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنت يا سيدنا الخوي إيش قلت؟ راح أقرأ. فبأصالتي عدم التذكية تثبت الحرمة دون النجاسة إذ باستصحاب الأمر العدمي. ركزوا يا أخوان. إذ باستصحاب الأمر العدمي لا يثبت الأمر الوجودي إلا بناء على حجية الأصل المثبت. اي هذا التفصيل لمن؟ هذا التفصيل مو سيد الخوئي. سيد الخوئي مو عدل اصحاب اماره. اذا كانت اماره الاصول المثبته مو تكون حجه. ها ليش قال السيد الخوئي نام حجه؟ لماذا قال السيد الخوئي هذه ليست حجة؟ لا تقولون ما شارحين. ناسين. فإذا ناسين ذكرنا بها على الدرس الجاي إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله.